نعم أخذنا ظن وأخواتها. ظن ماذا تعمل يا أخي محمد؟ تنصب المبتدأ والخبر معا، ويقال للمبتدأ مفعول أول وللخبر مفعول ثان. وهذه الأفعال، هذه الأفعال لا تنصب حتى تستوفي فاعلها، لا تنصب حتى تستوفي فاعلها، سواء كان هذا الفعيل الفاعل ظاهرا أو مضمرا، بارزا أو مستترا. طيب، تقول مثلا ظن زيد عمرا قائما، هذا مثال للظاهر. والمضمر ظننت زيدا أو ظننت عمرا قائما. والمستتر زيد ظن عمرا قائما. بسم الله الرحمن الرحيم. والمتصرف يا أخواني من هذه الأفعال يعمل ماذا؟ عمل الماضي. المتصرف من هذه الأفعال يعمل عمل الماضي، فتقول أظن زيدا قائما، وفي الأمر ظن زيدا قائما، تتأمر الآن. واسم الفاعل أنا ظان زيدا قائما. طيب، والمفعول زيد مظنون قائما، زيد مبتدأ ومظنون خبر وهو اسم مفعول، ونائب الفاعل مستتر وهو المفعول الأول، وقائما مفعول ثاني. والمصدر، المصدر كيف نقول؟ هات مثال المصدر الذي ينصب مفعولين، كيف نقول؟ كيف نقول؟ هكذا ظنن. قل أعجبني ظنك، أعجبني ظنك زيدا قائما. طيب، لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل كلها تتصرف؟ هل كلها تتصرف؟ ما عدا هب وتعلم. حسنت. قال رحمه الله: ومن أحكام هذه الأفعال أنه يجوز فيها الإلغاء والتعليق. فأما الإلغاء فهو عبارة عن إبطال عملها في اللفظ والمحل لتوسطها بين المفعولين أو تأخرها عنهما، هذا يسمى الإلغاء. عندنا ثلاثة أمور: الإعمال وهو في جميع أفعال هذا الباب، وعندنا الإلغاء وهو إبطال العمل لفظا ومحلا، لفظا ومحلا بسبب ضعف العامل، إما بتوسطه وإما بتأخره. طيب، سمى هذا إلغاء. قال رحمه الله: مثال توسطها بينهما قولك زيدا ظننت عالما بالإعمال، ويجوز زيد ظننت عالم بالإهمال. بالإعمال نقول زيدا مفعول أول، هكذا مفعول أول مقدم، وظننت فعل وفاعل، وعالما مفعول ثان. وزيد ظننت عالم زيد مبتدأ، وعالم خبره، وظننت فعل وفاعل مهمل، هكذا فعل مهمل. هنا أهمل بسبب ماذا؟ بسبب التوسط، بسبب التوسط. قال الشاعر: أبي الأراجيز يا ابن اللؤم توعدني وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور. الشاهد: وفي الأراجيز خلت اللؤم، لم يقل خلت اللؤم على أنه مفعول أول. وفي الأراجيز جار مجرور متعلق بالمفعول الثاني. هنا أهمل، هنا ماذا؟ أهمل أو ألغى. قال: فاللؤم مبتدأ مؤخر، وفي الأراجيز في موضع رفع لأنه خبر مقدم، وألغيت خلت لتوسطها بينهما. قال رحمه الله: وهل الوجهان سواء أو الإعمال أرجح؟ فيه مذهبان. الآن إذا توسط العامل جاز إعماله وإلغاؤه، واضح؟ أيهما أرجح، الإعمال أو الإهمال؟ قال بعضهم الإعمال أرجح. لماذا؟ لأن العامل لفظي، والعامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي. إذا رفعنا فالرافع هو الابتداء، إذا رفعنا وقلنا زيد ظننت عالم، ما هو الذي رفع زيد؟ عامل معنوي وهو الابتداء. وإذا نصبنا وقلنا زيدا ظننت قائما، ما هو الذي نصب زيد؟ ظننت، وهو عامل لفظي، والعامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي. هذا قول. وبعضهم قال ماذا يا إخواني؟ الأرجح الإهمال. قال الأرجح ماذا؟ الإهمال. فيه مذهبان، وهناك مذهب ثالث وهو أنهما سيان، أنهما سيان، يعني الإعمال والإهمال سواء. كيف سواء والعامل اللفظي أرجح من العامل المعنوي أو أقوى؟ هذا إذا كان متقدما، هذا إذا كان ماذا؟ متقدما. أما وقد توسط فالابتداء قاوم ماذا إخواني؟ العامل اللفظي، فصار الأمران سواء. واضح؟ قال بعضهم الأمران سيان لأن العامل اللفظي وإن كان أقوى لكن قد قاومه الابتداء بسبب ماذا؟ بسبب التوسط، لأن العامل بتوسطه حصل له نوع من الضعف، حصل له نوع من الضعف، فلم يكن قويا كقوته إذا تقدم. ولهذا يجب الإعمال عند التقدم على الصحيح خلافا للكوفيين كما سيأتي معنا. قال رحمه الله: ومثال تأخرها عنهما قولك زيد عالم ظننت بالإهمال، وهو الأرجح بالاتفاق. ويجوز زيدا عالما ظننت بالإعمال، يعني إذا تأخر العامل جاز فيه أيضا الوجهان، لكن الأرجح الإهمال باتفاق، لأنه قد صار ضعيفا جدا بسبب التأخر، بسبب التأخر. يقول ابن هشام: الإهمال أرجح باتفاق. يجوز الوجهان لكن الإهمال ماذا؟ أرجح باتفاق. بسبب ماذا يا إخواني؟ بسبب ضعفه بالتأخر، بسبب ضعفه بالتأخر. والمتأخر أضعف من ماذا؟ من المتوسط. المتوسط قد توسط بين المعمولين، لكن المتأخر قد تأخر عنهما، تأخر عنهما فكان أضعف من المتوسط. قال الشاعر: القوم في أثري ظننت، فإن يكن ما قد ظننت فقد ظفرت وخابوا. الشاهد: القوم في أثري ظننت. القوم مبتدأ، وفي أثري جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر، وظننت فعل مهمل والتفاعل. ولو أعمل لقال القوم في أثري ظننت، فيكون القوم مفعول أول، يكون القوم مفعولا أول وفي أثر مفعولا ثانيا متعلق بالمفعول الثاني. قال فالقوم مبتدأ وفي أثر في موضع رفع على أنه خبره، وأهمل الظن لتأخرها عنهما. قال رحمه الله ومتى تقدم الفعل على المبتدأ والخبر معا لم يجز الإهمال. لا تقول ظننت زيد قائم بالرفع خلافا للكوفيين، هذا هو صحيح. إذا تقدم العامل فحقه أن يعمل، إذا تقدم العامل فحقه أن يعمل ولا موجب لإهماله، لا موجب لإهماله، فوجب أن نعمله على الأصل، هو تقدم للعمل هكذا. ظننت عامل ينصب المبتدأ والخبر، فإذا تقدم فحقه أن يعمل وليس هناك موجب لإهماله، واضح؟ بخلاف التوسط والتأخر فإنه بسبب التوسط أو التأخر ضعف، ضعف فجاز فيه الإعمال والإهمال. خلافا لمن يا إخواني؟ خلافا للكوفيين. استدلوا ببعض الأبيات التي جاءت عن العرب وهي متأولة، ردها البصريون. مثلا قال الشاعر كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب، أني وجدت ملاك الشيمة الأدب. وجدت ما إعرابه؟ فعل وفاعل، حقه أن يعمل. قال الشاعر هنا أني وجدت ملاك الشيمة الأدب. ملاك مبتدأ وهو مضاف، والشيمة مضاف إليه، والأدب خبره، فظاهر البيت أنه أهمل المعمولين مع تقدم العامل. البصريون ردوا هذا البيت ونحوه بأن ضمير الشأن الذي هو المفعول الأول محذوف، والجملة مفعول ثاني، والتقدير أني وجدته، أني وجدته ملاك الشيمة الأدب. هذا تخريج، هذا تخريج، تخريج على ماذا يا إخواني؟ على أن المفعول الأول الذي هو ضمير الشأن محذوف، وجملة ملاك الشيمة الأدب مفعول ثاني. إذن العامل أعمل ولكن في ضمير الشأن المحذوف، هذا جواب. الجواب الثاني أن هذه ضرورة شعرية، ضرورة شعرية على ماذا؟ على التسليم بأن العامل أهمل مع ماذا؟ مع تقدمه، فهذا ضرورة شعرية. وجواب ثالث أنه نادر لأنه لم يعرف إلا بيت أو بيتان فقط أن العامل تقدم، وأما الكثير أو أما الكلام الكثير المتكاثر عن العرب الذي تبنى عليه القاعدة فهو ماذا يا إخواني؟ عدم إهمال العامل مع ماذا؟ مع تقدمه. إذن الكوفيون ليس لهم حجة ماذا في هذا البيت ونحوه. لماذا؟ لأن له تخريجات، له تخريجات. نعم، لنا أن نخرجه على أن العامل عمل في ضمير الشأن وهو المفعول الأول، والجملة بعده مفعول ماذا؟ مفعول ثاني في محل نصب. ولنا أن نقول ضرورة شعرية لأن هذا لم يسمع إلا ماذا؟ إلا في الشعر، فيقتصر ماذا؟ على الشعر، يقتصر على الشعر. ولنا أن نقول إنه نادر لأنهم يقولون البيت والبيتان والثلاثة لا تبنى عليهم قاعدة، وإنما يبنى على الكلام الكثير المتكاثر. يقال نادر، يقال قليل جدا، يقال ضرورة شعرية. طيب، قال رحمه الله تعالى وأما التعليق فهو عبارة عن إبطال عملها لفظا لا محلا، بخلاف ماذا يا إخواني؟ بخلاف الإلغاء، فإن الإلغاء إبطال العمل لفظا ومحلا. التعليق إبطال العمل في اللفظ لا في المحل. المحل معمول فيه، المحل معمول فيه. إيش معنى معمول فيه؟ نقول الجملة في محل نصب، فالعامل وإن لم يعمل في اللفظ لم ينصب المبتدا والخبر، لكنه عامل ماذا؟ في المحل. قال: وأما التعليق فهو عبارة عن إبطال عملها لفظا لا محلا. لماذا؟ قال: لاعتراض ما له صدر الكلام بينها وبين معموليها. إذن هذا هو المانع، أن يعترض ماذا يا إخواني؟ ما يكون له صدر الكلام بين العامل والمعمول. طيب، فإذا اعترض ما له صدر الكلام فلا يعمل ما بعده ما قبله فيما بعده. إذا اعترض، مثلا لو جاء الاستفهام وقلنا: علمت أزيد قائم أم عمرو، فالعامل الذي هو علمت لا يعمل في ماذا يا إخواني؟ فيما بعد الاستفهام، لا يعمل فيما بعده. واضح؟ لأن الاستفهام يمنعه من أنه ماذا؟ يعمل فيما بعده في اللفظ. نعم. قال: لاعتراض ما له صدر الكلام بينها وبين معموليها. والمراد بما له صدر الكلام ما النافية، يعني هناك أشياء أدوات لابد أن تكون في صدر الكلام، لابد أن تكون في صدر الكلام، يعني يعتبر ماذا يا إخواني؟ ابتداء منها، وما بعدها يكون ماذا؟ بداية كلام. وعلى هذا فلا يعمل ما قبلها فيما بعدها من حيث اللفظ. قال: والمراد بما له صدر الكلام ما النافية، كقولك: علمت ما زيد قائم. قال الله تعالى: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فهؤلاء مبتدأ وينطقون خبره، يعني جملة في محل رفع، وليس مفعولا أولا وثانيا. واضح؟ كيف نقول في الإعراب؟ علمت
فعل
وفاعل، وما
نافية
ولها صدر الكلام. إيش نستفيد من معرفة ما له صدر الكلام؟ أنه لا يعمل ما قبلها فيما بعدها. وزيد مبتدأ وقائم خبر. لماذا لا نقول علمت ما زيدا قائما؟ لأن ما هذه تمنع عمل ما قبلها فيما بعدها، لأنها لها إيش؟ صدر الكلام. إذا عمل ما بعدها فيما قبلها لا يكون لها صدارة، لا يكون لها الصدارة. واضح يا إخواني؟ وبعد أن نعرف هذا الإعراب زيد المبتدأ وخبر، نقول: والجملة في محل نصب، في محل ماذا؟ نصب سدت مسد مفعولي علم. سدت مسد إيش؟ مفعولي علم. هل الآن أعملنا العامل ولا ما أعملناه؟ أعملناه في المحل، وأهملناه ماذا؟ في اللفظ. فهو عامل لا عامل، عامل من جهة وغير عامل ماذا؟ من جهة أخرى. عامل في المحل وغير عامل ماذا؟
في اللفظ.
واضح؟ قال رحمه الله: ولا النافية، كقولك: علمت لا زيد قائم ولا عمرو. نعرف مثل ما تقدم فعل ملغى من حيث ماذا؟
من حيث اللفظ.
اي نعم. وما بعده يكون كلام جديد مبتدأ وخبر، مثلا إذا كان مبتدأ وخبرا، وإذا لم يكن كلام جديد. المهم نقول: لا نافية للجنس مهملة. ليش مهملة؟ لأن دخلت على معرفة. وزيد مبتدأ وقائم خبر، ولا والواو عاطفة، ولا نافية مؤكدة للنفي الأول، وعمر معطوف على ماذا؟ على زيد. ولك أن تجعله مبتدأ حذف ماذا؟
خبره
والتقدير قائم كالأول. ثم نقول والجملة جملة لا زيد قائم ولا عمر سدت مسد مفعولي علمه في محل نصب. قال وإن النافية كقوله تعالى وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. هنا ما عندنا مبتدأ وخبر، هنا ما عندنا مبتدأ وخبر، لكنه كلام جديد بعد إن النافية، والإعراب كما تقدم. كيف عرفنا أن إن نافية يا أخي طيب؟ وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، إن ما هي هنا؟ كيف عرفنا؟ ها؟ كيف؟ بإلا بإلا، ما في عندنا عرفناها ماذا؟ بإلا. قال أي ما لبثتم إلا قليلا، كذلك نقول جملة إن لبثتم إلا قليلا سدت مسد ماذا؟ مفعولي علم أو ظن. نعم، إيش معنى يا إخواني سدت؟ يعني في محل نصب، في محل نصب. قال ولام الابتداء نحو قولك علمت لزيد قائم، اللام لام الابتداء وزيد قائم جملة اسمية سدت مسد ماذا؟ مفعولي علم في محل نصب. قال الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، اللام هذه لمن اشترى لام الابتداء ومن مبتدا، واشتراه صلته اسم موصول، والجملة جملة ما له في الآخرة من خلاق خبر خبر. وأين الجملة السادة مسد مفعولي علم؟ كلها جملة لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. قال ولام القسم كقول الشاعر ولقد علمت لتأتين منيتي إن المنايا لا تطيش سهامها، شاهد لتأتين منيتي، هذه اللام لام القسم، هذه اللام لام ماذا يا إخواني؟ القسم والتقدير. ولقد علمت أقسم لتأتين، أي وأو والله لتأتين، اللام هذه وقع في جواب قسم مقدر، تقديره والله أو أحلف بالله مثلا.
يعني والله لتأتيني
منيتي. نعم. والجملة سدت ماذا؟ مسد مفعولي علمة. قال والاستفهام كقولك علمت أزيد قائم، الإعراب نفس الإعراب، الهمزة الاستفهام وزيد المبتدأ وقائم
خبر.
وماذا يا إخواني؟ والجملة سدت مسد مفعولي علمة. قال وكذلك إذا كان في الجملة اسم استفهام سواء كان أحد جزئي الجملة أو كان فضلة، يعني الاستفهام إما بالحرف وإما بالاسم، وسواء كان هذا الاسم أحد ركني الجملة كأن يكون مبتدأ أو خبرا أو كان فضلة يعني مفعول مفعول مطلق. قال سواء كان أحد جزئي الجملة أو كان فضلة، فالأول الذي هو العمدة وهو أحد جزئي الجملة نحو قوله تعالى ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، أين الشاهد؟ أينا أشد، أي اسم استفهام في محل رفع مبتدأ وهو مضاف ونا مضاف إليه، وأشد خبره، وعذابا تمييز، نعم لأنه جاء بعد اسم التفضيل، وأبقى معطف على أشد. وجملة أينا أشد في محل نصب ماذا سدت مسد؟ مفعولي تعلم. طيب، وهنا وقع الاستفهام جزءا من الجملة مبتدأ. قال والثاني كقوله تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، فأي منقلب منصوب بينقلبون على المصدرية. ما إعراب أي منقلب؟ مفعول مطلق، مفعول مطلق. قال أي ينقلبون أي انقلاب، والمفعول المطلق فضلة ما هو عمدة، لأنه ليس أحد جزئي الجملة، ليس مبتدأ ولا خبرا. قال ويعلم معلقة عن الجملة بأسرها، يعني جملة أي منقلب ينقلبون سدت ماذا؟ مسد مفعولي يعلم. واضح يا أخواني؟ وسيعلم يعلم فعل مضارع، والذين فاعلها، وظلموا صلة الموصول، وأي مفعول مطلق، مفعول مطلق لإيش؟ لينقلبون الأخيرة، وأي مضاف منقلب مضاف إليه، وينقلبون فعل وفاعل. طيب، وجملة أي منقلب ينقلبون سدت ماذا؟ سدت مسد مفعولي يعلم. قال ويعلم معلقة عن الجملة بأسرها. إيش معنى معلقة؟ معلقة عن العمل، يعني لم يعمل الفعل في ماذا؟ في لفظها، لما فيها من اسم الاستفهام وهو أي. قال وربما توهم بعض الطلبة انتصاب أي بيعلم، وهو خطأ، لأن الاستفهام له صدر الكلام فلا يعمل فيه ما قبله. واضح؟ قال بعض الطلاب قد يعرب أي مفعولا به ليعلم، وهو خطأ يقول، خاصة ويعلم ماذا؟ وأي منصوب، منصوب ليس بيعلم ولكن بينقلبون. طيب، وأسماء الاستفهام يا أخواني مبنية إلا أي فإنها معربة. طيب، قال لكن عند الإعراب أيه نقول؟ سد مسد المفعولين، لأنه ما عندنا إلا مصدر أن هذه أو أن مصدرية، سواء كانت مشددة أو مخففة، أن المختصة بالأسماء، أن المؤكدة هي مصدرية، سواء خففت أو ماذا أو شددت، فاعلم أنه هنا مشددة، وظن أن لن نقدر عليه هنا مخففة، عرفناها بالفاصل أن لن. قال رحمه الله وإنما سمي هذا الإهمال تعليقا لأن العامل في نحو قولك علمت ما زيد قائم عامل في المحل وليس عاملا في اللفظ، فهو عامل لا عامل، يعني عامل من جهة وغير عامل ماذا؟ من جهة أخرى، عامل في المحل وغير عامل ماذا؟ في اللفظ. قال فشبه بالمرأة المعلقة التي هي لا مزوجة ولا مطلقة، التي هي لا مزوجة إيش؟ ولا مطلقة. والمرأة المعلقة هي التي أساء زوجها عشرتها، صحيح، لا أنها مزوجة ولا أنها مطلقة مستريحة. المرأة التي أساء زوجها عشرتها تبقى مثل المعلقة، يعني لا أنها معدودة في المزوجات المستريحات ولا أنها معدودة ماذا؟ في المطلقات. نعم، قال الله تعالى فتذروك المعلقة، يعني أخذوا هذا الاسم من ماذا؟ من المرأة المعلقة التي أساء زوجها عشرتها. هل هي مزوجة؟ ها، هي في الظاهر مزوجة، لكن في حقيقة الأمر ما هي مزوجة، صحيح، مثلا سب وشتم وضرب وهجر مثلا، التي أساء زوجها عشرتها. وهل هي مطلقة؟ هي في حكم المطلقة في هذه الحال هكذا صحيح. بعضهم ربما يرمي بزوجته أشهرا أشهرا نعم لا نفقة لا سؤال لا تفقد وربما فوق هذا السب والشتم والضرب ربما بعض الناس هكذا. قال رحمه الله والدليل على أن الفعل عامل في المحل أنه يجوز العطف على محل الجملة بالنصب أنه يجوز ماذا يا إخواني العطف على محل الجملة مثلا تقول علمت ما زيد قائم ولا عمرا جالسا يصلح أن تقول علمت ما زيد قائم الجملة في ماذا في محل نصب تقول ولا عمرا جالسا ليش عطفت بالنصب على المحل ويجوز أن تقول ولا عمر جالس تعطف على ماذا على اللفظ فهذا يدل على أن العامل عمل في المحل فعندنا محل عندنا محل. قال كقول كثير وما كنت أدري قبل عزة ما البكى ولا موجعات القلب حتى تولتي. قال فعطف موجعات بالنصب على محل قوله ما البكى الذي علق عن العمل فيه قوله أدري. واضح يا إخواني الآن وما كنت أدري أدري من أخوات ظن وقوله ما البكى ما هنا استفهامية وهي المعلقة ما هنا الاستفهامية وهي المعلقة في محل الرفع مبتدأ والبكى خبره وجملة ما البكى في محل النصب سدت مسد مفعولي أدري. ولا موجعات الواو عاطفة ولا نافية مؤكدة للنفي الأول وموجعات معطوف على محل جملة ما البكى فدل هذا على أن الجملة ماذا لها محل نعم هنا لا نافية مهملة نافية نافية ما هي نافية الجنس نافية مؤكدة نعم مثل غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه نافية مؤكدة للنفي الأول. طيب تقول ما زيد قائم ولا عمرا نافية مؤكدة لأن النفي استفدنا من أين من الأول ما زيد قائما ولا عمرا. طيب يا أخواني طيب عندنا الآن التعليق وعندنا ماذا يا إخواني الإلغاء ما الفرق بين التعليق والإلغاء؟ الإلغاء هو إبطال العمل لفظا ومحلا بسبب ضعف العامل إما بتوسطه وإما بتأخره والتعليق إبطال العمل لفظا لا محلا لمجيء ما له صدر الكلام أو لاعتراض ما له صدر الكلام بين العامل وبين المعمول. وبهذا نكون قد انتهينا ماذا يا إخواني من النصف الأول ونقف هنا من أجل ماذا يا إخواني أن نترك لإخواننا مجالا لمراجعة القرآن إن شاء الله إذا أحيانا الله إلى بعد رمضان نستأنف إن شاء الله. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.